الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما معنى الورود على الصراط؟ قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اختلف العلماء في معنى الورود على أقوال كثيرة، أقواها قولان. القول الأول: الورود هو الدخول، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وقول السلف. أما الكتاب فقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقوله ثم ننجي يدل أن معنى الورود الدخول، حيث أن النجاة تكون بعد وقوع المكروه والدخول فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، أي فأدخلهم النار. وقوله سبحانه: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، أي ما دخلوها. ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. قال أبو عبد الله عن البخاري: وإن منكم إلا واردها. فإن كان الاستثناء متصلا فالمعنى أنه لا يلج النار إلا ولودا يحل القسم. قال الحافظ: وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني من سمع ابن عباس أنه قال: الورود الدخول. وهذا أثر منقطع لا يدرى من هو الذي سمع منه عمرو بن دينار. وروى أحمد والنسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعا: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وهذا حديث ضعيف. وروى الترمذي وابن أبي حاتم من طريق السدي: سمعت مرة يحدث عن عبد الله بن مسعود قال: يريدونها أو يلدونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم. رواية الترمذي في سننه: يريدونها ويصدرون عنها، ليس فيها لفظ يلجونها. وأخرج الحديث الدارمي أيضا وروايته كرواية الترمذي. والحديث على رواية الترمذي والدارمي لا شاهد فيه. وعلى كل حال فهو لا يصح مرفوعا، والأصح وقفه. وقول الصحابي لا يكون حجة إذا خولف من صحابي آخر. فهذان الصحابيان وهما ابن عباس وابن مسعود يقولان إن معنى الورود الدخول، وهما من أعلم الصحابة بالتفسير، بل ورد مرفوعا كما في حديث جابر. هذا هو القول الأول، وهذه أدلته أن الورود هو الدخول. القول الثاني: الورود هو المرور. ومن المعلوم أن أعظم من يفسر كتاب الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يمرون على النار ولا يدخلونها. فعن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبه، فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم. وفي رواية ابن ماجه بسند صحيح وفيها زيادة: من شهد بدرا والحديبية. عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية. قالت: قلت يا رسول الله، أليس قد قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها، قال العلماء معناه: لا يدخلها أحد منهم قطعا، كما صرح به في الحديث الذي قبله في حديث حاطب، وإنما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك. وأما قول حفصة: بلى، وانتهار النبي صلى الله عليه وسلم لها فقالت: وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال: ثم ننجي الذين اتقوا، ففيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد، وهو مقصود حفصة، لأنها أرادت رد مقالته صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون. ويدل كذلك على أن المراد بالورود المرور حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. أعمده إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم، فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش نار ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. فقوله كمر البرق يدل أنه إنما يمر على النار ولا يدخل فيها كما هو ظاهر، فهذا نص صحيح صريح أنهم يمرون ولا يدخلون. ويدل عليه أيضا حديث السبعون ألفا يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب كما في الصحيحين، يدل على أن معنى الورود هو المرور، لأن من دخل النار يعذب وهم يدخلون الجنة بغير عذاب، فدل أنهم لا يدخلون النار. وأما قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وقوله سبحانه: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، وأن معناهما الدخول، فالجواب أن لفظ الورود لفظ مشترك يطلق على الدخول وعلى المرور. ألا ترى أن قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون أن موسى لم يدخل في الماء وإنما مر عليه فقط. قال ابن منظور وفي اللغة ورد بلد كذا وماء كذا إذا أشرف عليه دخله أو لم يدخل. وعليه فلا يستقيم الاستدلال بهذه الآيات على الآية التي هي محل النزاع، بل يحتاج الأمر إلى مرجح آخر من قرينة في السياق أو حديث مفسر. وقد ذكروا قرينة في السياق وحديثا مفسرا كما مر، فالجواب عن ذلك كالتالي: أما القرينة وهي أن النجاة تكون بعد وقوع المكروه والدخول فيه، ولا يقال لمن لم يدخل في المكروه أنه نجا منه. وقد رد على ذلك ابن أبي العز رحمه الله تعالى فقال: اختلف المفسرون في المراد بالورود، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. رواه مسلم. أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه العدو ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه. لهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلد النار إلا تحلة القسم، قال أبو عبد الله يعني البخاري: وإن منكم إلا واردها. فقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في شرح الحديث: قوله إلا تحلة القسم أي ما ينحل به القسم وهو اليمين. وقال الخطابي: حللت القسم تحلة أي أبررتها. قال الخطابي: معناه يدخل النار ليعاقب بها، ولكنه يدخلها مجتازا، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه. ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث: إلا تحلة القسم بمعنى الورود. وفي سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة في آخره: ثم قرأ سفيان: وإن منكم إلا واردها. ومن طريق زمعة بن صالح عن الزهري في آخره: قيل وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث. وورد نحوه مع طريق آخر في هذا الحديث، رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعا: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني الجواز على الصراط. وجاء مثله من حديث آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه مرفوعا: من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، فإن الله عز وجل قال: وإن منكم إلا واردها. وهذا الحديث أخرجه أحمد وهو ضعيف جدا، فيه ابن لهيعة وهو ضعيف إلا من روى عنه قبل احتراق كتبه، وهذا ليس منها. وفيه زيان وهو ضعيف أيضا، وفيه يحيى بن غيلان وهو صدوق إلا إن روى عنه زيان وهذا منه، فالحديث سنده ظلمات بعضها فوق بعض. ويمكن أن يلخص كلام الخطابي وابن حجر أن الحديث لا يقصد به الدخول، فالاستثناء منقطع، وهو قوله إلا تحلة القسم، أي لكن تحلة القسم، فيكون معنى الحديث أنه لا يموت ثلاثة أولاد لأحد المسلمين فيدخل النار، ولكن يبقى الورود الذي أقسم الله به، فهذا لا بد منه، وعلى هذا فلا يكون في الحديث دلالة. وأما أنه تفسير ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما فهذه الآثار ضعيفة، ولو صحت فإن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف قول صحابي آخر، فما بالك إذا خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث المرفوع فهو ضعيف جدا، فالراجح هو القول الثاني لصراحة الأدلة فيه وللإجابة على أدلة القول الأول، ورجح هذا القول كثير من العلماء. نقل ابن منظور عن أبي إسحاق أنه قال: والحجة القاطعة عندي في هذا ما قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قال: فهذا والله أعلم دليل أن أهل الحسنى لا يدخلون النار. قال ابن حجر: وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما، لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور. ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها، لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم، فعلاها درجة من يمر كلمح البرق. ويؤيده أي يؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مبشر أن حفصة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: لا يدخل أحد شهد الحديبية النار، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال لها: أليس الله تعالى يقول: ثم ننجي الذين اتقوا الآية. وفي هذا بيان ضعف قول من قال: الورود مختص بالكفار، ومن قال: معنى الورود الدنو منها، ومن قال: معناه الإشراف عليها، ومن قال: معنى ورودها ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى. ومما يجر التنبيه عليه أنه ليس كل المؤمنين يمرون على الصراط ولا يقعون، بل بعضهم يمر ولا يقع، وبعضهم يمر على الصراط ثم يقع في النار ويدخلها، وهم بعض أهل كبائر الذنوب. فقد ثبت في الأحاديث أن المؤمنين المقربين عندما يدخلون الجنة يشفعون لأهل الكبائر حتى يخرجهم الله تعالى من النار. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من أمرتنا، ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.